إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي قال في كتابه المكنون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله المولى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين أرسله على حين فترةٍ من الرسل فأوضح به إلى أقوم الطرق والسبل وفرض على العباد طاعته وتوقيره ومحبته وأوجب عليهم القيام بحقوقه وسد جميع أبواب الجنة فلن تفتح إلا عن طريقه فرفع له ذكره ووضع عنه وزره وشرح له صدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره فاللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الأطهار الطيبين وأصحابه الأبرار المتقين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا بحول الله وقوته وتمام منته وكمال نعمته نطوي صفحة جديدة من صفحات هذه الخطب والتي نسأل المولى عز وجل أن يجعلها أصفى من اللبن وأحلى من الرطب. فإننا قد أطلنا الحديث وسعينا السعي الحثيث لتذكير العباد بحقوق ربهم رب العباد سبحانه، وآن الأوان لنتحدث عن موضوع عظيم يدور محوره عن جانب عظيم من جوانب الإسلام وركن ركين من أركان الإيمان، ألا وهو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إنما هو مقدمة بين يدي هذا الموضوع العظيم، ولا يخلو إن شاء الله تبارك وتعالى من فائدة، وسينحصر الموضوع في نقطة واحدة وكفى، وهي بيان خصائص النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالحديث عن الخصائص والخصائص هي ما خص الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيره، دون غيره من أمته، دون غيره من الأنبياء. الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من تذكير العباد به. لماذا؟ لأنه لا يمكننا إيقاظ همم المسلمين وإيقاظ شعلة في قلوب المؤمنين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ووجوب الأدب معه إلا إذا عرفنا قدره وعظمنا أمره. ويظهر لنا هذا جليا من ما خص الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وسترون عظم هذه الخصائص وكثرتها. ونختار هذا الموضوع بالذات لأننا نلاحظ ونرى بأعيننا رأي العين ونلمس بأيدينا، ولا يشك في ذلك أحد في أن هناك هوة عميقة وفجوة سحيقة بين المسلمين ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ترى ذلك في مظاهر حياتهم. إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه وكأنه كلام مجرد بشر. إذا سمعنا أنه فعل شيئا أو اقتفى أثرا أو هكذا كان هندامه وهكذا كانت سنته، يتلقاها معظم المسلمين اليوم بأنها مجرد عادات أو مجرد أشياء يسعه أن يتركها ويبتعد عنها. فلا شك إذن أن هناك هوة سحيقة وفجوة عظيمة وعميقة بين المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم، من حيث تكريمه، من حيث حبه وتعظيمه، من حيث اتباع طريقه وسبيله عليه الصلاة والسلام. لابد أن نتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ولا تجعله مجرد إمام أو مجرد قائد كما يحلو لبعضهم أن يسموه. هو قبل كل شيء نبي، رسول كريم. لماذا؟ الناس صارت طوائف، أو جمهور الناس اليوم، جمهور الناس صار طوائف، إما أنه نسي تماما أنه نبي رسول وأنه سيد البشر، ولا شك أن هذا قد ارتد وكفر، وإما أنه نسي معنى الرسالة، معنى النبوة والرسالة، ولا شك أنها من أعظم ما يوصف به الإنسان من الجهالة، وإما أنهم لا يعرفون إلا القليل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون إلا القليل عنه عليه الصلاة والسلام، إلا القليل القليل، فاستبدلوا به أهل الفواحش والتضليل وأهل الغناء والتمثيل. أما لو أعدناهم إلى معرفة هذه الخصائص لعادت هيبته إلى قلوبهم وجعلوه إمام دروبهم. لو أدركوا هذه الفضائل لزال عنهم أعظم حائل بينهم وبين نبيهم القائل صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكثر المنتسبون إليه والأدعياء، كلهم ينتسب إلى سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو القائل البينة على المدعي: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. معاشر المسلمين، ألا فاعلموا أن الله تعالى قد خص الأنبياء جميعا بخصائص عظيمة وكثيرة، بفضائل ثرة وغزيرة، لو تأملتها لتأملت مرتبتهم عند الله عز وجل. ولكن الشيء العظيم الذي نلاحظه أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا قد فضله الله تعالى على كل هؤلاء الأنبياء، قد جاء خصه بأشياء لم يشاركه فيه أحد من الأنبياء، فكان أعظمهم على الإطلاق. سألت نياق الحي عن أكرم الورى، قالت: نبي بين البرايا معظمة. فقلت لها: يا نوق، هل تعرفين مقام محمد؟ قالت: بطيبة مقاما مسلما. فقلت لها: يا نوق، هل نبع الزلال من كفه؟ قالت: وقد أروى الجيوش من الظمأ. فقلت لها: يا نوق، هذا النبي محمد. قالت: وقد صلى عليه الله وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن فخصائصه لا يمكن أن نحصرها في مقام واحد. لذلك رأينا أن نقسم هذه الخصائص الكثيرة إلى نوعين اثنين: خصائص آتاها الله تعالى إياه في هذه الدنيا، وهناك خصائص خصه الله تعالى بها يوم القيامة، خصائص خصها بها في هذه الدار، وخصائص ادخرها له الله تعالى في دار القرار. أما الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار فنذكر منها ما يلي: أولا، ما خص الله تعالى به النبي محمدا عليه الصلاة والسلام الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء جميعهم. من المعلوم لدى المؤمنين ومن المقرر لدى المسلمين أن الله تعالى إذا أرسل رسولا ما أرسله لشيء إلا ليطاع. ما من نبي ولا رسول يرسله الله عز وجل إلا ليطاع، كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ليطاع، لا ليحتفل بيوم مولده، لا ليتبرك بآثاره، لا ليكتب اسمه في الجدران، لا، ليطاع بإذن الله. ومن المقرر أيضا أن من كذب رسولا واحدا من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من كذب نبيا واحدا أو لم يطع نبيا واحدا فهو قد كذب وعصى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. إنما كذب قوم نوح نوحا عليه السلام، ولكن الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين. من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. لذلك صار الإيمان بالرسل من أركان الإيمان. فانظروا إلى عظمة هؤلاء الأنبياء، لابد علينا أن نقتدي بهم في هديهم وفي سمتهم وفي أخلاقهم ومعاملاتهم وعيشهم مع مولاهم وربهم سبحانه وتعالى. الآن مربط الفرس، الآن أتى مربط الفرس. أرأيتم إلى هؤلاء الأنبياء، أرأيتم إلى سادات الأتقياء كيف أوجب الله على سائر العباد تعظيمهم وتوقيرهم واتباع هديهم؟ هؤلاء الأنبياء أنفسهم مأمورون بأن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أعظم به من منزلة وأكرم بها من مرتبة. أخذ الله الميثاق يوم خلق الله جميع العباد في الأزل، يوم جمع الله العباد فأخذ الله تعالى ميثاق بني آدم من جهة، ثم خاطب النبيين كلهم، خاطب النبيين كلهم فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال جميع الأنبياء: قالوا أقررنا. قال: فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. انظر إلى عظمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله أوجب على الأنبياء اتباعه وتوقيره وطاعته إذا ما لقوه في حياتهم. إنك تنتسب إلى نبي يعد هو دعوة إبراهيم وإسماعيل. تصور إبراهيم عليه السلام الذي كل الطوائف كل الملل يعظمونه، ما ترى من أمة تسب إبراهيم عليه السلام. هذا النبي العظيم وابنه الكريم إسماعيل عليه السلام كان يدعوان الله تعالى أن يبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى على لسان هذين النبيين الكريمين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهو دعوة إبراهيم وإسماعيل، بل وهو بشارة عيسى عليه السلام الذي نادى قومه قائلا: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وسار بدعوة إبراهيم الركبان، وردد وتلى نداء عيسى الرهبان، فما ترى من أحد من بعدهم إلا كانوا يترقبون ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتشوقون إلى اتباع إمام المرسلين، حتى أولئكم الحثالة من اليهود الماكرين الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كان الراهب لا يموت إذا مات، إذا أتاه الموت لا يموت حتى يشهد من معه أن إذا ظهر أحمد بفاران، وفاران اسم مكة، إذا ظهر أحمد بفاران لتكونن له من المتبعين. وسار هذا الخبر حتى بلغ أشراف العرب، فكانوا يطمعون أن تكون النبوة فيهم وأن تكون الرسالة في ذويهم، ولكن الله أخرسهم بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أخرسهم الله تعالى بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد. فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لأن يكون هذا النبي الذي طالما أخذ عليه الميثاق، ميثاق تداوله الرسل عن الرسل عن الرسل عن أتباعهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فصلى الله عليك يا رسول الله. الله عز وجل اصطفى هذا الذي أخذ عليه الميثاق. الخاصية الثانية التي تبين منزلته عموم رسالته: إن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كما أرسل عليه الأنبياء من قبل. كان النبي من قبل يرسل إلى قومه خاصة، أي في الفروع والعبادات والمعاملات والأحكام العملية، لا ليس في التوحيد. من كذب نبيا واحدا ولم يتبعه في التوحيد الذي هو أصل الأصول هذا كفر. فينبغي لكل من سمع بنبي يدعو إلى التوحيد أن يتبعه في التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد لا يتغير، لا يأتي نبي فيغير في أمور التوحيد. لكن من بعث، من كان موجودا مثلا في عصر موسى يتبع شريعة موسى العملية، لا يتبع شريعة إبراهيم، يتبع كليهما في التوحيد لكن لا يتبع إبراهيم مثلا في الأحكام في المعاملات في كثير من العبادات. كل نبي يأتي بعبادة من العبادات، بأحكام من الأحكام، بمعاملة من المعاملات، تختلف الشرائع لكن التوحيد لا يختلف. فكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة أن يتبعوا في شرعه في أحكامه في عبادته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال عز وجل عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا. وقال عن نبيه صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقال عن نبيه شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وهكذا ما أرسل من نبي إلا في خاصة قومه، إلا نبيا واحدا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فذكر منها: وكان النبي يبعث في قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يؤكد أيضا ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه في عبادته في معاملته في سلوكه واجب على كل فرد من أفراد هذا العالم من أفراد العالمين، حتى الجن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعلم نبيا أرسل إلى قومه خاصة عدا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم؟ والخاصية الثالثة بعد عموم رسالته، وبعد أن أخذ الله ميثاق النبيين جميعا على أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم، ختم الله به جميع الرسالات، جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين جميعهم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنا لا نبي بعدي. وانظر رحمني الله وإياك إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله الله عز وجل زينة المرسلين. يختم الله تعالى بماذا؟ لأنه زينة في نفسه، لأن مسك كل شيء هو ختامه، أعظم شيء هو خاتمة الأمور. فجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، أي بنى بيتا حسنا وجميلا إلا موضع زاوية لم يضع بها لبنة، أي لم ترك موضع لبنة، أي مقدار حجر لم يكمله، فصار الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له، فقالوا: هلا وضعت اللبنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف أن الله عز وجل جعله ما يتم به البناء لإعلاء كلمة الأرض والسماء. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هناك دجالين كذابين يأتون من بعده، كنا قد سردنا بعض أسماء أو أسماء بعضهم في خطب سابقة، فقد روى أبو داود والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان. وهذا ظهر، صار بعض أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعبدون الأوثان ويشركون بالله الرحمن. وقال: ولا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا، أخذ الميثاق على جميع النبيين والمرسلين، ثم خصه بشيء أعظم وهو عموم رسالته، ثم ختم به جميع الرسالات. ولما اختار هذا الأمر، اختاره خاتم المرسلين، كان لابد أن يختار له المعجزة الخالدة والمحفوظة. إذا خلدت شريعته، لما خلدت شريعته كان لابد أن تخلد معجزته، فما من نبي أرسل إلا وذهبت معجزته بموته، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم كتب الله لمعجزته البقاء لتكون حجة على البشرية جمعاء، جعلها خالدة ومحفوظة. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم ومن بلغه هذا القرآن به. فجعل القرآن معجزة خالدة، بمجرد أن يسمع محتواه أي إنسان قامت عليه الحجة، لأن فيه البيان الأعظم، فيه بيان الطريق الأقوم، فجعله خالدا. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله من نبي من الأنبياء إلا أوتي على ما مثله آمن البشر، ما من نبي إلا وأوتي على ما مثله يؤمن البشر، لا بد أن يؤتى بينا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون تابع أكثرهم تابعا يوم القيامة. وحي جعله الله عز وجل خالدا يجمع كل شاردة وواردة، ولا تخلو ولا يخلو منه حرف واحد عن فائدة. ولما جعل الله عز وجل هذه المعجزة خالدة جعلها محفوظة في الوقت نفسه. انظروا أيها المؤمنون إلى من سبقنا، إلى الكتب التي سبقتنا والأديان التي سبقتنا، ما كتب الله تعالى على نفسه أن يحفظها؟ كلا، لم يكتب الله تعالى على نفسه أن يحفظها من التحريف والتعطيل والتزييف. قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيون بما استحفظوا، لاحظ، بما استحفظوا من كتاب الله. الله عز وجل استحفظهم الكتاب، قال: هاكم الكتاب واحفظوه، واحفظوه من التحريف والتزييف. إلا القرآن، قال عز وجل عن كتابه المكنون: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي هذا أعظم بشارة لمن؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وبين للناس أبوابه. لا يمكن أن يحفظ الله تعالى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا حفظ طائفة يقومون ببيان هذا الكتاب. لا يحفظ الشيء إلا بحفظ أتباعه وحامليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه أعظم بشارة، لا يمكن حفظ الكتاب إلا بحفظ حملة هذا الكتاب حفظا وتفسيرا وتأويلا. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد أخذ الميثاق، بعد تعميم الرسالة، بعد ختم كل الرسالات به، وبعد جعل معجزته هي الخالدة المحفوظة، جعله الله عز وجل أمنة لأصحابه، أمنة من العذاب، أمنة من الفرقة والاختلاف، والفرقة عذاب. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال الله تبارك وتعالى يبين هذه الحقيقة: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيكم فلن تضلوا أبدا أمنا. ولم يعرف هذا لنبي قبله صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب العجب، كان أمانة لمن؟ للمشركين. تصوروا أيها المؤمنون أنه كان أمانة للمشركين. ما من نبي أو أكثر الأنبياء نعرف ونعلم أنه قد عذب أقوامهم في حياته، قد عذب بعض أقوام الأنبياء في حياة هؤلاء الأنبياء، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنه أرسله الله رحمة للعالمين، والذي قال: إنما بعث رحمة مهدات. تنظرون الآن إلى أبي جهل وهو يصرخ في مكة، يصرخ ويدعو ويستمطر العذاب ويستفتح للعذاب كل باب، والله لم يرد أن ينزل الجواب. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله عز وجل يجيب ويكسر خاطر قلب هذا الكافر الرهيب: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت الآن فيهم تعيش معهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجعله الله عز وجل أمانة لأصحابه من العذاب والفرقة والاختلاف، وجعله أمانة للمشركين. فاللهم صل وسلم على نبي الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من محبيه ومتبعي طريقه، واجمعنا معه، ونسألك مرافقته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله، الحمد لله نحمده، والتوفيق إلى حمده من نعمه، ونشكره، والشكر حري بالمزيد من كرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده عظم نبيه بالخصائص وعبده، وعز بالبينات جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة للمعاندين، وحسرة على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا قصبات السباق، فما مطمع لأحد من بعدهم باللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم، واقتفى أثرهم القويم، فما من خصلة خير إلا وسبقوا إليها، وما من خطة رشد إلا واستولوا عليها، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم. أما بعد، فإن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قد أقسم بحياته، فلا شك أنكم تعلمون أن الله كثيرا ما يقسم بمخلوقاته دلالة على كماله وعظمته وجلاله، فأقسم بالشمس والقمر، وأقسم بالسماء والنجوم، وأقسم بالضحى وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تدل على تعظيم الله عز وجل. ولم يقسم ببشر قط، لا ترى موضعا في القرآن يقسم الله تعالى فيه بأحد من البشر إلا بسيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: لعمرك، أي لحياتك، يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهل تعلم أحدا أقسم الله تعالى بحياته إلا حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن هذه الحياة وأن هذه النفس هي أكرم وأعظم وأشرف روح ونفس وحياة عند الله تبارك وتعالى. وأقسم الله تعالى بها في موضع كان يبين فيه عمى القلوب والأبصار الذين عدلوا عن منهج الواحد القهار، فكأن الله عز وجل يبين لنا أن من أراد الحياة الحقيقية فليتبع محمدا سيد البرية عليه الصلاة والسلام، كما قال في آية أخرى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكثيرا ما يشبه الله تبارك وتعالى هذا الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالمطر بالوابل الصيب الذي يحيي الأرض الموات. فكذلك لا حياة للقلوب ولا نظر للعقول والأبصار إلا عن طريق النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام نداؤه في القرآن الكريم، استمع وتأمل القرآن الكريم، ضع يدك على كل موضع ينادي الله تعالى فيه نبي من الأنبياء، فلا تراه سبحانه وتعالى ينادي نبيا إلا باسمه فقال عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال: يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلام على الناس وبكلامي، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وغير ذلك إلا نبيا واحدا. عندما يريد الله تعالى أن يناديه لا يناديه باسمه أبدا، بل يناديه بوصف النبوة والرسالة. فقال عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وغير ذلك. وقال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قف مع نفسك واسأل نفسك: لماذا؟ لماذا نادى الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء بأسمائهم إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ناداه بوصف النبوة والرسالة. يقول العز بن عبد السلام: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا عبده أو إذا دعا عبدا من عبيده بأحسن الأوصاف دل على علو منزلته على غيره. فكذلك محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء والمرسلين على الإطلاق. بما أننا أدركنا هذه الخاصية وهي كيف ناداه الله، ثبتت له خاصية أخرى، وهو أنه لا ينادى باسمه، لا يناديه العباد باسمه. قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أي إذا أردت أن تنادي النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقل له يا محمد، بل صفه بما وصفه الله تعالى: يا نبي الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. وهذا على أحد التفسيرين. لذلك لا ترى أحدا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام باسمه إلا إذا كان حاقدا حسودا، أو كان عدوا لدودا، أو كان جاهلا حديث عهد بإسلام كالأعراب الذين كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فينادونه هكذا باسمه. أو ترى من ينتسب ويسمي نفسه زورا وبهتانا بأنهم المفكرون الإسلاميون. ترى على صفحات كتبهم إذا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم يتحدثون عن شخص عادي، ويقولون هذا محمد دون الصلاة عليه، دون ندائه بوصف النبوة ولا غير ذلك. فهؤلاء قد ضعفت كثيرا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عدلوا عن سنته واتباع طريقته، وهذا لا يخفى على أحد. فهذا من جوانب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم خطبتنا هذه إن شاء الله تعالى اليوم ببيان خاصية أراها مهمة وخاصة في مثل هذه الأيام، مما خص الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وخص بها أمته تبعا إليه. يومكم هذا الذي أنتم فيه وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبعته أمته في ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن، استمعوا جيدا لألفاظ كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وإن الله قد فرض عليهم يوم الجمعة فضلوا عنه، فهدانا الله تعالى إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. المسلمون لهم الجمعة، والنصارى واليهود والنصارى لهم غير يوم الجمعة. نحن الآخرون أي في الزمن والوجود وإعطاء الكتاب، السابقون أي في الفضل وفي دخول الجنان يوم القيامة، أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذا هو الفارق بيننا وبينهم، أنهم بعثوا قبلنا. وإن الله قد فرض عليهم يوم الجمعة، إن الله قد فرض يوم الجمعة على جميع الأمم، فضلت اليهود عندما اختارت يوم السبت، وضلت النصارى يوم اختارت يوم الأحد، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فتعالوا بنا لننظر حال المسلمين وحال هذا اليوم. هل عظمه المسلمون كما عظمه رب العالمين؟ هل عظمه المسلمون كما عظمه النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام؟ حق لأي مسلم أن يتخذ من هذا اليوم عيدا يظهر فيه البهجة والسرور، يظهر فيه السعادة والحبور. جاء في معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم قد جعله الله لكم عيدا. ترى المسلمين اليوم وللأسف الشديد قد أماتوه فأقبروه وما أنشروه، أماتوه في مقبرة الغفلة والنسيان، في مقبرة الجهل والعدول عن منهج الرحمن سبحانه وتعالى. فترى بعضهم وللأسف يصرح بصراحة وهي في الحقيقة وقاحة وجهل، فيقول ربما هو أثقل، هذا اليوم هو أثقل يوم من أيام الأسبوع عليه. وترى بعضهم يلبس في مثل هذا اليوم، هو كان يلبس طوال الأسبوع أحلى اللباس وأفضل الثياب، لماذا؟ ليقابل به مديره، ويقابل به زملائه في العمل، ويقابل به زملائه في الدراسة. حتى إذا أتى اليوم الذي عظمه الله تراه يأتي إلى المسلمين، وللأسف هذا خطأ ينبغي أن تجتنبوه، يأتي بلباس النوم، هذا يأتي بلباس الرياضة، وكأنه في يوم ما عظمه الله. صارت في هذا اليوم تغلق فيه جميع مرافق المسلمين، ولا تظهر، لا تظهر عليه أي بهجة وأي سرور. ونجح أعداء الله في إضلالنا عما ضلوا عنه، ولا يزالون يريدون أن يضلون عن هذا الخير. فإنه لا يخفى عليكم أن هناك أمرا ربما سمعه أكثركم، أن هناك نية في جعل يوم العطلة الأسبوع هو غير يوم الجمعة. فنحن نحاور هذا الأمر، لا نسب أحدا ولا نشتم أحدا ولا نحكم على أحد، لا بمروق من الإسلام ولا شيء، لكن نناقش، لا بد أن نناقش هذا الأمر. لذلك نحن نستنفر همامكم لأن ترفعوا هذا الأمر أولا إلى الله فتدعوه، ولترفعوا هذا الأمر أيضا إلى ولاة الأمور، عليكم أن تكتبوا وأن تصرخوا وتقولوا كلمتكم في أن لا يجعل هذا اليوم هو يوم عمل، لما في ذلك من المفاسد. هم رأوا بعض المفاسد ترجع إلى مفاسد تتعلق بالدنيا، ونحن لله الحمد لا تضرنا كل المصائب التي بالدنيا، لكن تضرنا مصيبة واحدة في ديننا. من المفاسد التي تتعلق بهذا الأمر والناس عنه غافلون، حتى إذا وقع قالوا يا ليتنا متنا قبل هذا. من المفاسد أولا، طبعا نحن لا نذكرها كلها لكن نذكر ما يمس مجالنا هذا. أولا ضياع السنن التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن في مقام إحياء تعظيمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث معروف لديكم، وهو يرغب في التبكير إلى يوم الجمعة. هذه سنة عظيمة، أن تأتي في الساعة الأولى بعد شروق الشمس، من عجز عن ذلك فليأتي بعد ذلك بقليل، من عجز عن ذلك فليأتي بعد ذلك بقليل. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، كأنك ذهبت واقتطعت من مالك 16 مليون واشتريت ناقة وذبحتها لله عز وجل وأطعمتها الفقراء، هذا هو الأجر. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، من أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. وأكثر الناس اليوم يقربون البيضة، وللأسف الشديد يأتون متأخرين ويضيعون هذا الفضل العظيم والثواب الكثير، ونحن في أمس الحاجة إلى الخير، في أمس الحاجة إلى الحسنات. فلا تدع هذه الحسنات هكذا تتسرب من بين يديك سدى. اليوم لو شرع العمل في مثل هذه الأيام ضاعت هذه السنن، دون أن يعملوا ضاعت السنة، فكيف بهم لو صار هذا اليوم يوم عمل؟ لا شك أن هذه السنة ستندثر اندثارا كليا. المفسدة الثانية بعد ضياع السنة ضياع الخطاب الديني، ونحن في أمس الحاجة إليه، في الوقت الذي ندعو الناس إلى الإكثار من الدروس والإكثار من المحاضرات وتحسين جودة الخطب المنبرية حتى تعيش مع الناس واقعهم. فلا يخفى عليكم أن هذا الأمر لن يتحقق أبدا إلا إذا أطلنا في الفكرة، أطلنا في تكرارها، فذلك أدعى إلى قرارها. وما كانت الخطبة تقصر في الزمن الأول إلا لفهم الناس وفقههم، كان الخطيب يأتي فيتلو عليهم آية وحديثا ثم ينصرف، الناس تفهم ما يريد أن يقصده، البلاغة التي تحويها في طياتها الكلمات. اليوم للأسف الشديد هناك بون شاسع بين اللغة العربية وبين الناس، فلابد إذن من إطالة الحديث حول فكرة واحدة فقط، نطيل الحديث عنها حتى تستقر. لو شرع العمل في مثل هذا اليوم ما الذي يحدث؟ يصبح الخطيب بين نارين، إما أن يقصر الخطبة فيقع في التقصير الحقيقي، يقصر الخطبة فلا تبلغ الكلمات ذروتها ولا يبلغ رسالتها، أو يختار الطريق الثاني أنه يطيل ولا عبرة بالناس، عندئذ يصطدم بالناس، يحدث اصطدام عظيم بين الخطيب والمصلين لأنهم لديهم عمل. فلا شك أن هذا الأمر سيفضي بنا إلى تقصير الخطاب الديني، ونحن في أمس الحاجة إلى تطويله، لأن الناس أكثر الناس لا يحضرون الدروس إلا يوم الجمعة، وكما سبق أن ذكر لولا أن الله فرض عليهم يوم الجمعة ما أتوا. والمفسدة الثالثة بعد ضياع السنة، بعد ضياع الخطاب الديني، ضياع التأثير النفسي الذي تحدثه الخطبة. إن الخطبة ما شرعت إلا من أجل الوعظ والتذكير وأجل الترغيب والتحذير، وهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القلب أن يفرغ نفسه وأن يخلي كل العلائق التي تشوش هذا القلب، لا بد أن يخلو القلب من كل شيء. لذلك شرع المجيء مبكرا فيبقى المسلم يصلي ويصلي حتى يأتي الإمام، أو يقرأ القرآن أو يذكر الله، المهم أن يخلو قلبه من كل شيء حتى إذا جاءت الموعظة آتت أكلها وآتت ثمارها. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا فنهى عن التحلق قبل الخطبة يوم الجمعة، تحلق قبل الخطبة، يعني لو قمنا الآن بدرس قبل الخطبة لا يشرع لنا. لماذا؟ لأن ذلك سيفضي إلى تشويش القلب عما سيقال في الخطبة. سبحان الله، إذا شرع العمل في مثل هذا اليوم هل سيصل الخطاب الديني إلى تأثيره؟ هل ستؤتي الخطبة أكلها؟ هل ستؤتي الموعظة ثمارها المنشودة؟ لا شك أن الإنسان يبقى مشوش الذهن والقلب بما مضى من الساعات الأولى وبما سيلحقه من الساعات التالية. لذلك هذا كل مفاسد تصيب الدين في مقتل. هذه مناقشة ونعرض هذه المفاسد. أما قول عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، أما قول عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نعم لا يعارض ما ذكرنا. لماذا؟ لمن وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قد خص السعي بعد الجمعة، وذلك لا يضر بما ذكرناه، تبقى السنة قائمة وتأثير الخطبة قائم والخطاب الديني قائما. ثانيا أن الله ما أمم الحكم، إنما ذلك خاص بمن؟ بأصحاب التجارة والحرف. هؤلاء بعد انقضاء صلاة الجمعة يذهبون إلى مصالحهم حتى يوفروا للمسلمين حاجتهم، بدليل قول عز وجل من قبل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأمر ليس عاما، الجمعة عيد المسلمين، لا بد عليهم أن يخلصوا قلوبهم وأذهانهم وأبصارهم وبصائرهم لسماع ذكر الله تبارك وتعالى والعمل بما سمعوه. فهذا الأمر إنما هو، طبعا سنعود لاحقا إلى موضوعنا، موضوع خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كانت هذه ملحوظة من ملحوظات وصرخة من بين الهمسات، لعلكم تدعون الله تبارك وتعالى وتكثروا من الدعاء على أن لا يصيبنا ولا يجعل مصيبتنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا وفيه صلاح معاشنا ومعادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وقوموا إلى صلاتكم.